بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونستكمل وإياكم التعليق على أحاديث كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: إن في الصلاة شغلا شغلا. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه، ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي فقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة.
في هذه الأحاديث بيان لتحريم الكلام في الصلاة، وأنه كان مباحا في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد عليهم السلام إذا سلموا عليه وهو في الصلاة، ثم هاجروا إلى الحبشة، فلما رجعوا يعني وجدوا أن الأمر تغير، وأنهم إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليهم السلام، ثم أخبرهم لما سألوه بقوله عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة شغلا. والمعنى أن المصلي مشغول بصلاته، والذي ينبغي منه أن يشتغل بصلاته فيقبل على هذه الصلاة بتدبر ما يقوله فيها من تلاوة للقرآن وذكر لله تعالى، ولا ينشغل عن هذا الأمر بأي أمر آخر سواء كان بسلام أو بغيره. ثم في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن الصحابة كان أحدهم يكلم صاحبه في بعض الحوائج، كأن يعني يسأله عن أمر أو كذا فيجيبه، كان هذا الأمر مباحا في أول الأمر فكانوا يتكلمون، حتى نزل قول الله تعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال: فأمرنا بالسكوت. ومعنى الآية، هذه الآية فيها أمر من الله عز وجل بالمحافظة على إقامة الصلوات عموما وصلاة العصر التي هي الصلاة الوسطى خاصة، وذلك بالمحافظة على أدائها كما أمر الله تعالى في أوقاتها ومع تحقيق شروطها وأركانها، والحرص على تحقيق الخشوع فيها، وجميع ما يتعلق بها من واجبات ومستحبات يدخل في الأمر بالمحافظة على الصلاة. وكما قال العلماء: المسلم إذا حافظ على صلاته حافظ على سائر العبادات، إذا حصلت له المحافظة على الصلاة والتزم بها وأقامها فإن ذلك يؤثر في محافظته على العبادات الأخرى، ويحصل له الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، خصوصا كما إذا كملها كما أمر الله عز وجل بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، والمعنى أي في ذلة وخشوع. وفي هذا الأمر بالقيام والقنوت والنهي عن الكلام والأمر بالخشوع كذلك. فهذه الآية من الأدلة على النسخ التي فهم منها الصحابة رضي الله عنهم قال: فأمرنا بالسكوت. وفسر القنوت بالطاعة وفسر بالسكوت أيضا، ويعني المعنيين تدل عليهم الآية في ظاهرها والله أعلم. وقوله رضي الله عنه فأمرنا بالسكوت، هذا في رواية البخاري، وفي رواية الإمام مسلم رحمه الله قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فيها توضيح وتفسير وفيها دليل على تحريم جميع أنواع الكلام في الصلاة إلا ما كان منها مثل تلاوة القرآن والتكبير ونحوه. وأجمع العلماء على أن الكلام في الصلاة عامدا مع العلم بالتحريم لغير مصلحة الصلاة أنه مبطل للصلاة، هذا الإجماع، أجمعوا على أن المسلم أو المسلمة إذا تكلم في صلاته عامدا وهو يعلم بالتحريم أن صلاته تبطل. وقالوا هذا إذا كان في غير مصلحة الصلاة. في مصلحة الصلاة أيضا حصل الخلاف بين العلماء، لكن الجمهور أيضا على أنه يبطل. مثل ماذا في مصلحة الصلاة؟ مثل أن ينبه مثلا الإمام بغير سبحان الله، مثلا ينبه الإمام بالكلام العادي، يقول له نسيت ركعة أو نحوه، الجمهور على أنه تبطل الصلاة بذلك والله أعلم. وفي حديث جابر رضي الله عنه رد السلام بالإشارة ونحوها من الحركات اليسيرة، وأنه ينبغي لمن سلم عليه يعني في أثناء الصلاة أو في خارج الصلاة إذا سلم على الإنسان سلم عليه ومنعه مانع من رد السلام ينبغي له أن يعتذر يعني ويوضح الأمر السبب الذي منعه من رد السلام. وفي قول جابر رضي الله عنه فوقع في قلبي ما الله أعلم به، وقال في المرة الثانية أشد من المرة الأولى، هذا دليل على شدة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وخوفهم من تأثره أو من وجده عليهم شيئا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بين له ووضح الأمر، قال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي. والمسلم إذا تكلم في صلاته يعني ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته بذلك، سواء كان في صلاة الفريضة أو النافلة، يعني لو تكلم ناسيا أو لا يعلم الحكم جاهل بالحكم فتكلم في صلاته فصحيح أن صلاته لا تبطل لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي قصة معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم لما شمت العاطس في الصلاة كان لا يعلم الحكم فأنكر عليه الصحابة الذين كانوا حوله بالإشارة، أشاروا إليه لما قال فلما رأيتهم يصمتونني سكت، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم فبين له لكن لم يأمره بإعادة الصلاة. فأخذ العلماء من هذا أن الجاهل والناسي كذلك لا تبطل صلاته، وقالوا الناسي مثل الجاهل وأولى منه، الناسي قالوا مثل الجاهل في الحكم بل هو أولى منه. والإشارة في الصلاة يقول العلماء لا حرج فيها إذا دعت إليها الحاجة، الإشارة إلى شيء مثلا إلى أمر مثلا بالسكوت أو نحوها إذا دعت الحاجة إليها لا بأس بذلك.
قال رحمه الله تعالى باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة. حديث أبي هريرة عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال روح فرده خاسئا.
هذا الحديث فيه ذكر لحادثة وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن عفريتا من الجن أي ماردا من الجن من عتاة الجن كما يظهر أراد قطع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه هجم يريد قطع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال تفلت علي البارحة، المراد بالتفلت يعني الأخذ على غفلة والفجأة يعني، فأمكنني الله منه في رواية الإمام مسلم فذعته أي خنقته، في رواية الإمام مسلم قال فذعته أي خنقته، وفسرت بمعنى يعني أنه دفعته دفعا شديدا وتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من الإمساك به. قال فلقد هممت كما جاء في الحديث أن أربطه، في رواية مسلم لقد هممت هنا فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد، فيه دليل على أن الجن موجودون وأنهم قد يحصل لبعض البشر رؤيتهم، وأن الجن منهم أهل الخير وأهل الشر وأهل الطاعة وأهل المعصية ومنهم المؤمن والكافر، والأغلب في حال الجن والغالب والأعم الأغلب أنهم مستترون لا يراهم البشر، لكن قد يحصل لبعض الناس رؤيتهم، كما قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هذا يدل على أنهم مستترون في غالب أحوالهم. وقوله تفلت علي البارحة، البارحة هي أقرب ليلة مضت، أقرب ليلة مضت. وسبب التفلت هو إرادة قطع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هم النبي صلى الله عليه وسلم لما تمكن منه أن يربطه في سارية، يعني في عمود من أعمدة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لينظر إليه الصحابة رضي الله عنهم في اليوم التالي يعني. لكن الذي منعه لما تذكر دعاء أخيه سليمان عليه السلام، النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لما دعا الله عز وجل بعد أن تاب إلى ربه تبارك وتعالى، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فطلب من الله عز وجل أن يهبه ويعطيه ملكا عظيما خاصا به لا يكون مثله لأحد من البشر بعده. ومن ذلك الذي حصل له تسخير الريح وتسخير الشياطين له، يخرجون الدر والحلي من البحر ومن غير ذلك، وكان أن من عصاه منهم كان يقرنه، يعني يقيده في الأصفاد والقيود، فالنبي صلى الله عليه وسلم توقف عن هذا الفعل الذي كان يريد أن يفعله نظرا لهذا الدعاء من سليمان عليه الصلاة والسلام. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فرده الله خاسئا، أو كما جاء هناك أنه من قول أحد الرواة، المقصود أي رد هذا الشيطان ذليلا صاغرا مطرودا مبعدا، ولم يتمكن من قطع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الباب تذكر مسألة، وهي مسألة لعن الشيطان، كما بوب قال باب جواز لعن الشيطان، هذا ذكر في أحاديث أخرى من الباب. العلماء يقولون لا حرج في اللعنة، لعنة الشيطان، لكن التعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفضل، وإن حصل ولعنه الإنسان فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، الحديث الآخر في صحيح مسلم في هذا الباب، قال عليه الصلاة والسلام ألعنك بلعنة الله، قال للشيطان ألعنك بلعنة الله. ولكن الله عز وجل لم يأمرنا بلعن الشيطان، إنما أمرنا بالاستعاذة منه، كما قال سبحانه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذن الأولى أن الإنسان دائما يستعيذ بالله من الشيطان. ومعنى الآية أن المسلم إذا أحس بشيء من نزغات الشيطان ووساوسه في أي وقت من الأوقات، سواء بتزيين المعصية له أو بتكسيله أو يعني تأخيره عن فعل الخير وجعله في شيء من الكسل عن طاعة ربه تبارك وتعالى، أو الوقوع في شيء من الذنوب والمعاصي، فعليه أن يبادر بالاستعاذة بالله تبارك وتعالى، فيسأله سبحانه مفتقرا إليه أن يعيذه ويعصمه من هذا الشيطان ومن كيده وشره ومكره.
قال رحمه الله تعالى باب جواز حمل الصبيان في الصلاة. حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
هذا الحديث فيه حمل النبي صلى الله عليه وسلم حفيدته أمامة بنت أبي العاص، وهي حفيدته من ابنته زينب رضي الله عنها، والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حملها أثناء صلاته، حملها وهو يصلي. وفي الرواية الأخرى تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما يصلي بالناس. قال فإذا سجد أي في أثناء صلاته وضعها، أي وضع أمامة على الأرض، وإذا قام أي من السجود إلى الركعة الثانية حملها معه عليه الصلاة والسلام. والحديث يدل على جواز حمل الصبي ووضعه في الصلاة ما لم تتحقق نجاسته، أي ما لم يتحقق أن في ثوبه أو بدنه نجاسة، فالأصل أنه يجوز حمله، وكذلك الصبية. وهذا الحديث وغيره من الأحاديث دليل على أن العمل في الصلاة من غير أفعالها مثل حمل الصبي مثلا ونحو من الأعمال اليسيرة، أن ذلك لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وشفقته مع الأطفال وأكرامه لهم، جبرا لهم ولوالديهم كذلك. وهذا الحديث من الأحاديث التي تدل على سماحة الشريعة ويسر هذه الشريعة والرحمة بالأطفال. واستدل بهذا الحديث كذلك استدل بعض العلماء على صحة صلاة من حمل آدميا، يعني لو افترض أن إنسان كان يحمل شخص صغير أو أكبر وصلى في تلك الحال أن صلاته صحيحة. وأيضا قالوا يلحق به لو حمل حيوانا طاهرا كذلك في الصلاة. هذا من الأدلة التي استدل بها على هذه المسألة. وكذلك من هذا الحديث يدل على أن ثياب الصبيان سواء كانوا يعني صبيان الذكور أو الجواري الإناث كذلك وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها، أن هذا الأصل في أجسادهم وفي ملابسهم، الصبيان الصغار أو الجواري البنات الصغار الأصل الطهارة كذلك تعميما للقاعدة. وفي هذه المسألة يقول النووي رحمه الله عن هذا الحكم: فالصواب الذي لا معدل عنه أن الحديث كان لبيان الجواز، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لبيان جواز هذا الأمر، ثم قال: فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين. وكأنه بهذا الكلام يعني كأنه ينفي أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ظاهر كلامه. قال بعض العلماء: الأحوط في مسألة حمل الصبي والصبية ألا يحمل إذا كان مثل واقع الناس اليوم الصبي يلبس الحفاظ، يعني ما يسمى بالحفاظ، إلا إذا كانت يعني يعلم أنه ليس فيه أذى، يعني ظاهر الحال أن ليس هناك شيء من الأذى البول أو الغائط ونحو ذلك. فإذا علم أن الصغير فيه نجاسة فإنه لا يحمله في الصلاة، لا يحمله في الصلاة، هذا الأحوط حتى تزال ما عليه من نجاسة.
قال رحمه الله تعالى: باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة. حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: قال أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد أمتروا في المنبر مما عوده. فسألوه عن ذلك فقال: والله إني لأعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة قد سماها سهل: مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت هاهنا، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر، ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي.
قال: باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة. وذكر فيه حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وفيه أن رجالا تماروا في منبر النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا سهلا. تماروا من المماراة والمجادلة، والمقصود أنهم اختلفوا، وقع بينهم يعني خلاف، يريدون أن يعلموا مما صنع منبر النبي عليه الصلاة والسلام وتنازعوا فيه. فقال سهل رضي الله عنه: والله إني لا أعرف، يعني لما سألوه قال: والله إني لا أعرف مما هو. قال العلماء: فيه جواز القسم على الشيء لأجل تأكيد الأمر عند السامع، هذا من الأدلة على جواز أن يحلف الإنسان على الشيء وأن يكون قصده تأكيد الأمر والخبر عند السامع. ثم قال: ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من أجل التأكيد وزيادة على السؤال، كان يستطيع أن يقول: والله إني لا أعلم مما صنع، لكن أخبرهم بأمور تدل على ضبطه للأمر وحفظه ومعرفته بهذا بما سألوه عنه. فقال لهم أنه يعرف مما هو، ثم قال لهم أنه رآه أول يوم وضع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أول يوم جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على قوة معرفته بما سألوه عنه. ثم فصل لهم الأمر فقال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة من الأنصار. أن تأمر غلامها وكان نجارا بصنع المنبر. وجاء في الأحاديث ما يدل على أن المرأة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تصنع له المنبر. قال العلماء يعني كأن الأمر في البداية المرأة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يأمرها يعني أو يطلب منها تنفيذ ما عرض عليه في السابق أو ما قالت أنها تصنع، ألا أصنع لك أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إليها يطلب إنجاز ذلك الأمر. قال فأمرت الغلام يعني فعملها من طرفاء الغابة. فسرت الطرفاء بالأثل، نوع من النباتات، والغابة موضع معروف من عوالي المدينة. وأصل كلمة الغابة هي الشجر الملتف، كل شجر كثيف ملتف فهذا يطلق عليه غابة. ثم لما صنعه قال ثم جاء بها فأرسلت يعني المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعني العمل تم. فأرسلت أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعلمه بأنه قد فرغ من صنع المنبر. فوضعت قال، وفي رواية الإمام مسلم فعمل له هذه الثلاث درجات. هذا فيه تصريح أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات. قال ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها. لما وضعت صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكبر وهو عليها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أي على الأعواد، وكانت صلاته على الدرجة العليا من المنبر، يعني في أعلى درجة وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وكبر إماما بالناس. ثم قال ثم ركع وهو عليها، أي كبر وصلى بالناس وركع وهو عليها. ثم نزل القهقراء، أي المشي إلى الخلف، الرجوع إلى الخلف دون تحويل الجسد أو لف الوجه، فرجع رجوعا إلى الخلف. قال العلماء ذا السبب لئلا يستدبر القبلة حتى لا يعطي ظهره للقبلة لأنه في صلاة. قال فسجد في أصل المنبر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أي على الأرض، يعني سجد النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض قريبا إلى جنب الدرجة السفلى منه، قريبا من آخر درجة من درجات المنبر، مباشرة سجد عندها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد يعني رجع إلى أعلى المنبر وأكمل الصلاة بهذه الطريقة. فلما فرغ انتهى من الصلاة أقبل على الناس، أي اتجه بوجهه إليهم، وذكر لهم السبب في أنه صلى على المنبر. قال إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي، أي لتتعلموا صلاتي. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا السبب صعوده وصلاته على المنبر، وأنه التعليم ليرى الجميع أفعاله في الصلاة ويروا كيف يصلي عليه الصلاة والسلام، بخلاف ما لو صلى يعني كالمعتاد فقد لا يراه إلا المحيطون به عليه الصلاة والسلام، فكان الغرض من ذلك التعليم. وهذا الحديث استفاد منه أمور، منها استحباب اتخاذ المنبر واستحباب كون الخطيب على مكان مرتفع، وكذلك هذا الحديث من الأدلة على جواز الفعل اليسير في الصلاة، لما قال بوب عليه وقال باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة. الخطوات هنا في النزول والصعود من المنبر، فهذا من الأدلة على جواز هذا الفعل اليسير، فإن الخطوة والخطوتين لا تبطل بهم الصلاة، لكن الإنسان لا يفعل ذلك إلا لحاجة معينة يعني. وكذلك قالوا الفعل الكثير المتفرق لا يبطل الصلاة، أخذوا من هذه الحديث وغيره العلماء أن الفعل ولو كان كثيرا لكنه متفرق فإن الصلاة لا تبطل به. فالنزول والصعود كثير لكنه قالوا متفرق، ينزل ثم يعني يسجد ثم يرجع يصعد وهكذا. وفيه جواز صلاة الإمام على موضع أعلى من المأمومين للحاجة، قالوا فيه جواز صلاة الإمام على موضع أرفع وأعلى من المأمومين لكن ذلك للحاجة، وقيده بعض العلماء بالارتفاع اليسير، يعني قالوا ذراع أو نحوه، يعني شيء يسير يظهر منه إذا أراد مثلا التعليم أو نحوه، ولا يكون ارتفاع يعني كبير جدا. وفيه جواز تعليم الإمام المأمومين أفعال الصلاة يعني بصلاته، أن يعلمهم مثل ما نقول اليوم بالتطبيق العملي، يعني يصلي وقصده أن يروا ويتعلموا الصلاة. وكذلك الحديث هذا يدل على ارتفاع الإمام يكون للحاجة، وكما قلنا يكون يسيرا ما يكون كثيرا مبالغا فيه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى باب كراهة الاختصار في الصلاة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا.
في هذا الحديث بيان لنهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة وفعل في الصلاة، وهو الاختصار كما بوب عليه النووي. وقال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخصر في الصلاة. وثم بيّن النووي رحمه الله قال: اختلف العلماء في معناه، ثم ذكر أن الصحيح في معنى الاختصار أن المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته. ذكر أن هذا قول يعني المحققين والأكثرين من أهل اللغة والغريب والمحدثين، وكذلك ذكر أنه قول أصحابه أي الشافعية، أن المختصر من هو الذي يصلي ويده على خاصرته. والخاصرة من الإنسان هي المنطقة التي تكون في أعلى الورك، يعني من الرجل أعلى الورك أو رأس الورك، وأسفل الأضلاع، يعني أسفل أضلاع الإنسان وملتقى الرجل، هنا خاصرة على اليمين وخاصرة على اليسار، فهما خاصرتان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي مختصرا. فالمسلم لا يصلي بهذه الوضعية، بأن يضع يده على خاصرة مثلا في الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى، بل يضع يمينه على شماله على صدره في صلاته حال قيامه، ولا يضع يده على الخاصرة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن السبب في النهي عن ذلك مشابهة اليهود، وأنهم يختصرون في صلاتهم. وقيل هو فعل الشيطان أي الاختصار، وقيل هو فعل المتكبرين. ذكرت أمور من الحكم والأسباب، ثم ذكر أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف في حكمة النهي عن ذلك والأقوال، قال: وقول عائشة أعلى ما ورد في ذلك، أي في بيان العلة. ثم قال: ولا منافاة بين الجميع، أي بين جميع الأقوال، لكن أعلى ما ورد هو قول أم المؤمنين عائشة. ومن أدلة العلماء رحمهم الله على كراهة الاختصار في الصلاة مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، قالوا أن الاختصار يؤدي إلى ترك سنة من سنن الصلاة، وهي وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، يلزم منه ذلك، فهذا دليل آخر أيضا على كراهته.
قال رحمه الله تعالى: باب كراهة مس الحصى وتسوية التراب في الصلاة. حديث معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة.
هذا حديث معيقيب رضي الله عنه، وفيه حكم تسوية التراب في موضع السجود. إذا كان مكان الصلاة مثل المساجد قديما فيها التراب أو الحصى، فما حكم أن يسوي المسلم مكان سجوده وموضع سجوده؟ وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، أي في مكان سجوده، فقال: إن كنت فاعلا فواحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أجاب على هذا السؤال، وأرشد إلى جواز المرة الواحدة، إذا احتاج إلى هذا الفعل يجوز له مرة واحدة. وهذا الحديث يؤخذ منه النهي عن كثرة الحركة التي قد تشغل المصلي في صلاته وتفسد الخشوع. إذا جلس يحرك ويطيل في التسوية، هذا مما قد يذهب الخشوع في الصلاة. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروشا بالحصى، وكانوا يصلون على الأرض. قال العلماء: ربما كان موضع السجود غير معتدل، فينشغل الساجد بتعديله وتسويته ومسحه بيده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنه يفعل هذا الفعل إذا احتاج مرة واحدة. لماذا؟ قال العلماء: لأن المقصود يحصل بها بالمرة الواحدة، في الغالب تحصل تسوية هذا المكان، وأيضا لئلا يتأذى بالحصى في سجوده. وأما إذا كرر الفعل فإنه قد يخرج إلى مسألة العبث في الصلاة. وذكر الرجل في الحديث لما قال معيقيب رضي الله عنه قال: في الرجل يسوي التراب، قال العلماء: ذكر الرجل هنا كما في غيره من الأحاديث مما خرج مخرج الغالب، أي من باب التغليب، وإلا فالحكم ثابت في حق الرجال والنساء، في حق المكلفين ذكورا وإناثا، وهو أنه يجوز مرة واحدة عند الحاجة. وهذا الحديث من الأدلة على إزالة كل ما يشغل المصلي، والبعد عن كل أمر يحول بين المصلي وبين خشوعه في الصلاة. وأيضا هو من الأدلة على أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة ولا يبطلها، فهذا عمل يسير أخذ العلماء منه أنه لا يبطل الصلاة. وفسر بعض العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت فاعلا، قالوا إذا اضطررت إلى الفعل، فواحدة أي وإلا فلا تمسح. قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فواحدة يفهم منه أنك إذا لم تضطر إلى هذا الأمر فلا تمسح حتى مرة واحدة، والمهم أنه إذا احتاج فليفعل وإلا فلا يفعل. ومما يدل على الحاجة أحيانا أن يكون في المكان شيء من الشوك، مثلا إذا كان يصلي على التراب ونحوه فإنه يمسح هذا الذي على الأرض والشوك ليزيله ويسجد. وهنا مسألة أخرى يعني قد تكون مرتبطة بهذه المسألة، وهي مسألة مسح الجبهة عن التراب. يعني إذا كان في جبهة المصلي إذا صلى في مكان فيه تراب أو طين أو نحوه، ما حكم مسح هذا الشيء عن الجبهة؟ بعض أهل العلم وبعض السلف كرهوا أن يمسح هذا الشيء أثناء الصلاة، يعني وهو يصلي. نرى قد يعني يحصل عند بعض الناس في كل سجود يقوم ويمسح هذا التراب. بعض العلماء كره هذا الفعل وأخذ هذا يعني الحكم من أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية في بعض صلواته لما سلم من صلاته وكان في ليلة مطيرة كما جاء في رمضان، أنه رؤية على وجهه أثر الماء والطين لما سجد وسلم، رأى الصحابة على وجهه أثر الماء والطين، فدل ذلك على أن الأفضل ألا يمسح حتى يفرغ من صلاته، أن الأفضل ألا يمسح أثناء الصلاة.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن البساق في المسجد في الصلاة وغيرها. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بساقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاه، ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها، فقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بساقا أو نخامة فحكه. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها.
هذه الأحاديث فيها النهي عن البصاق ونحوه في المسجد أثناء الصلاة وفي غير الصلاة، وذكر في الأحاديث البصاق والبزاق وهما بمعنى واحد، أي ما يخرج من فم الإنسان، مثل كما يقال يعني تفل الإنسان أو يتفل، ما يخرجه الإنسان من هذه الفضلات من فمه، والمخاط كما هو ما يخرج من الأنف، والنخامة والنخاعة قيل هي ما يخرج من الصدر، لما يقول العلماء يخرج من الصدر أو من الدماغ يقصدون أصل تكونها، لكن هي في النهاية ستخرج من الفم. فهذه الأمور كلها متشابهة في الحكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى وجاء عنه ما يدل على النهي عن البصاق في المسجد، ويلحق به كل ما ذكر من هذه الأمور سواء كان تخرج من الفم أو الأنف. وفي هذه الأحاديث النهي للمصلي عن البصاق بين يديه أي أمامه إذا صلى، وعن يمينه قال العلماء وهذا عام في المسجد وغيره، حتى لو كان يصلي خارج المسجد واحتاج واضطر فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه. قال وليبزق تحت قدمه اليسرى. قال النووي رحمه الله: هذا في غير المسجد، أما المصلي إذا كان في المسجد فإنه لا يبزق لا عن أمامه ولا عن يمينه ولا تحت قدمه. جاء في الأحاديث الأخرى الإرشاد إلى أنه قد يعني يبزق أين، قال في ثوبه، في ثوبي، كان عندهم الثياب يعني القطع من القماش، إذا اضطر فإنه يأخذ طرف الثوب ويخرج هذا الأمر ثم يعني يغلق عليه طرفه بعضه ببعض. اليوم وجدت المناديل والأوراق هذه ونحوها، فالإنسان يستخدمها إذا احتاج. قال النووي هذا في المسجد يعني له هذا الحكم. قال وفي قوله أبصر يعني النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصى، أي في الجدار الذي في قبلة المسجد، وحكها أي إزالتها من أجل إزالة هذا الشيء. وفيه إزالة البزاق والنخامة وغيرها من الأقذار من المسجد، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أنه ينبغي إزالة هذه الأقذار من المسجد. ويؤخذ من الأحاديث أن البزاق والمخاط والنخاعة والنخامة كلها أمور طاهرة، كلها طاهرة، هذا يؤخذ من الحديث. والنووي رحمه الله قال هذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين، وذكر يعني خلافه، قال لا يعني قول عن أحدهم، ثم قال ولا أظنه يثبت. وهذه الأحاديث أيضا تدل على أن البصاق وكذا النخامة في الأصل أنها لا تبطل الصلاة، أنها لا تبطل الصلاة، إذا احتاج المصلي أن يخرج يعني شيء من فمه أو أنفه فإن الصلاة لا تبطل بذلك كما دلت عليه الأحاديث. وفي الأحاديث فإن الله قبل وجهه إذا صلى، وفي الحديث الآخر فإنما يناجي ربه، فيه التنبيه على أمر الإخلاص لله عز وجل والإقبال على الصلاة والبعد عن كل ما لا يليق. فالله تبارك وتعالى يعني يرى هذا المصلي كما يرى غيره، لكن المصلي هنا في حالة إقبال على الله عز وجل، فينبغي أن يكون في حالة من الإقبال على هذا الأمر والخشوع فيه، فالله تعالى محيط به وبكل شيء، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما ذكر في الحديث لما قال لهم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، قال بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه إذا ذكر الشيء الممنوع يذكر معه الشيء الجائز، إذا كان في الأمر فسحة وشيء جائز فإنه ينبه عليه. فلما ذكر لهم أن البزاق ممنوع ذكر لهم ما يتعلق بالكفارة وهي دفنها. وكذلك أيضا لما ذكر المنع من البصاق في القبلة وعن اليمين ذكر ما يجوز من البصاق تحت القدم مثلا أو في الثوب كما في الروايات الأخرى. قال العلماء لما قال تحت قدمه وعن يساره، قالوا هذا يعني كما ذكر أنه متعذر في المسجد، يعني لا يمكن أن يفعله في المسجد أن يبصق تحت قدمه أو عن يساره، هذا قد يكون في غير المسجد. فبقي أمر واحد اللي هو ما يتعلق بالثوب اللي ذكرنا مثله اليوم، المناديل هذه مثلا، هذا الذي يعني يجوز في المسجد. وفي الأحاديث دليل على احترام المساجد لأنه يجب أن تصان عن كل أذى. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، هذا دليل على أنها خطيئة مطلقا، لأنه جاء عن بعض العلماء أنه قال إذا كان يريد أن يدفنها فهذه ليست خطيئة، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها خطيئة هذا حكم منه عليه الصلاة والسلام أنها خطيئة مطلقة، ولو كان يريد أن يدفنها بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين حكم هذا الأمر لو حصل ولو وجد، وأن المطلوب أن تدفن هذه يعني البزاق ونحوه. والمعلوم أنه يعني أي ذنب أو معصية لا يجوز الإنسان أن يقول سأفعله وأنا ناوي أن أفعل الكفارة، يعني ها لا يقول مثلا له كفارة مثلا مثل بعض أفعال الحج مثلا يقول سأترك وسأفعل الكفارة، هذه خطيئة من البداية، بين لها حكم. لو حصل للإنسان ذاك حكم آخر، لكن لا ينبغي للمسلم أن يقول سأفعل هذا الشيء المحرم ثم أفعل الكفارة، هذا الظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب جواز الصلاة في النعلين. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن سعيد بن يزيد الأزدي أنه قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم.
قال باب جواز الصلاة في النعلين، وذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. في هذا الحديث بيان لحكم الصلاة في النعال، ومثلها الخفاف وكل ما يلبس في الرجل، وهذا الحديث يدل على جواز الصلاة في النعال والخفاف ما لم يتحقق أن عليها نجاسة مثلا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في نعليه كما سئل هنا أنس بن مالك، وكذلك ثبت في قصة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله لما كان يصلي إماما بالصحابة فخلع عليه فخلع الصحابة نعالهم، ثم سألهم ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا نعالنا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أتاه فأخبره أن فيهما أذى، وفي لفظ قذر، أي شيء من النجاسة ونحوها. ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى فليمسحه ثم ليصلي فيهما. هذا كان كما قال العلماء لما كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه الفرش اليوم المعروف في المساجد، فالوقت الحالي فيه يعني الفراش ويعني السجاد ونحوه في المساجد، وهذا من طبيعته كما قال العلماء أنه يتأثر بأي شيء، يعني بشيء من الماء أو نحوه من الأشياء حتى لو كانت طاهرة فإنه يتأثر. فالأولى بالمسلم في هذه الحالة أن يحفظ عليه، يعني يضعهما في خارج المسجد أو مكان نحوه، وأن يمشي في المسجد بدون نعال حتى لا يؤذي أحدا بشيء من هذه الأمور أو يسبب تغير في فراش المسجد ونحوه. قال العلماء هذا بالنسبة للوقت المعاصر، وخاصة قالوا أن كثيرا من الناس قد لا يتحرز من نظافة نعليه أو ما فيهما من رمل أو نحوه أو غير ذلك. قالوا لو سمح، لو قلنا للناس اليوم يعني ادخل المساجد المفروشة النظيفة بهذه النعال، قد يؤدي ذلك إلى تجمع الأقدار والأوساخ في المسجد وتلف هذه الأشياء. قالوا فالأولى في هذه الحالة والسنة يكون بعدم إيذاء المسلمين والمصلين وألا يقدر عليهم المسجد، كما قلنا أن هذا الفرش يتأثر بكل شيء، وقالوا هذا مقتضى القواعد الشرعية. أما إذا كان المسجد بغير فراش مثلا في منحصى أو نحوه، أو كان يصلي في مكان في صحراء أو نحوها، فإذا كانت النعلان ليس فيهما نجاسة فالسنة أن يصلي فيهما، أن يصلي فيهما كما قال عليه الصلاة والسلام، فلينظر فإن رأى في نعليه أذى فليمسحه ثم ليصلي فيهما.
قال رحمه الله تعالى: باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام. حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فقال: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية.
قال: باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام. حديث من المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. قالوا الخميصة هي كساء، يعني ذكر بعضهم أنه مربع، وأنه مما يميزه أن له أعلام، يعني شيء من الزينة أو الخطوط ونحوها. فقال عليه الصلاة والسلام: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية. الأنبجانية هي الأنبجانية كساء غليظ يتميز بالغلظ ولا أعلام فيه، ليس فيه نقوش، كأنه يعني من لون واحد، هذا الظاهر. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى نظر إليها نظرة واحدة فرأى ما فيها من أعلام، يعني فقال: شغلتني عن الصلاة، فأمر أن ترد إلى أبي جهم وأن يؤتى بالأنبجانية الثوب الذي ليس فيه خطوط. والسبب أن أبا جهم رضي الله عنه كان قد أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم فردها بسبب الإلهاء وقال: شغلتني أعلام هذه. المقصود اشتغال القلب عن الحضور والتدبر في الصلاة وتحقيق مقاصد الصلاة، فردها عليه الصلاة والسلام وطلب غيرها. والسبب في ذلك قال العلماء جبرا لخاطره ولئلا ينكسر، لأنه أهداه حتى لا يقول مثلا: لماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم هديتي، فجبره وطلب غيرها. وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع المفسدة من جهتين: المفسدة الأولى هي مفسدة الانشغال بهذا الثوب أو بالزينة التي في هذا الثوب فرده إلى صاحبه، والمفسدة الثانية هي مفسدة كسر قلب هذا الصحابي رضي الله عنه الذي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب أن يعطيه غيرها. وفي الحديث دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يبتعد عن كل أمر يلهيه في صلاته سواء كان النقوش أو غيرها، فالمشروع اجتناب كل ما يشغل عن الصلاة. والسبب في هذا الحكم أن كل ما يشغل عن الصلاة المشروع اجتنابه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلة في رد هذه الخميصة هو هذا السبب، أنها شغلتني عن الصلاة وأنها ألهته عن الصلاة، فكل ما وجد فيه هذه العلة يأخذ هذا الحكم. وفي الحديث والرواية الأخرى يعني لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأهدي إليه فيه دليل على قبول الهدية من الأصحاب والإرسال إليهم والطلب منهم كذلك. وهذا الحديث يدل على صحة الصلاة في الثوب الذي له أعلام، هو مكروه لكن الصلاة فيه صحيحة، هذا الذي فهم من الحديث، وأن غيره أولى منه. والحديث دليل من الأدلة الكثيرة على حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ومواساته لهم والحرص على يعني إدخال السرور عليهم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.